الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر الصحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. اشتمل هذا الحديث على فائدة عظيمة، وهي تشير إلى فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين يفقدون أولادهم ويحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فما من أحد يموت له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا سن البلوغ، وصبر على ذلك واحتسب وحمد الله إلا أدخله الله جل وعلا الجنة. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها حين توفيت ابنته، المقصود بابنته هنا زينب رضي الله عنها، أم أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع، وكانت من أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قولها حقوة أي إزارة، وقد فسر في الحديث. الوجه الثاني: أن غسل الميت واجب سواء كان ذكرا أو أنثى. الوجه الثالث: فيه استحباب استعمال السدر والكافور مع الماء. الوجه الرابع: فيه أيضا استحباب استعمال المسك للرجال والنساء. والوجه الخامس: فيه أيضا أن أحق الناس بغسل المرأة زوجها، وإن لم يكن فالنساء، ولا يجوز للأجنبي أن يطلع عليها. والوجه الأخير: فيه جواز تكفين المرأة بإزار الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره فكفنت بها بإزاره رضي الله عنها. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أشار هذا الحديث إلى فائدة، وهي أن غسل الميت يبدأ أولا بوضوئه، فيبدأ بوضوئه ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه في حالة الاغتسال، وهذا هو الغسل التام الكامل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله وقصته ناقته، الوقص هو كسر العنق، أي سقط منها فداست الناقة على رقبته. قوله لا تحنطوه، الحنوط هو نوع من أنواع الطيب، ومعلوما بأن المحرم لا يجوز له أن يتطيب. قوله ولا تخمر رأسه، أي لا تغط رأسه. الوجه الثاني: في الحديث دلالة على أن من مات في وقت إحرامه فإنه يبقى على إحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا. الوجه الثالث: فيه أن المحرم الذي مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. الوجه الرابع: فيه أن الكفن يجزئ فيه ثوبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه بثوبيه، ولذلك هو أقل ما يكفن به الميت، ولو لف بثوب واحد فستره أيضا لا حرج في ذلك. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم، هنا فضل الشيخ أو معنا مكالمة. نعم أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله فلاح، الله يحفظك.
فضيلة الشيخ الله يجزيكم خير، خبرونا عن هذا الدعاء ما صحته. حصلت والله يطرشوا لي، تعرف الصباح والبس يطرشون الاخوان، وكثير من عندنا اختلط يعني، لانه مكتوب تحت يعني عن احد الصحابه ما اعرف، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم يا مالك الرقاب، يا هازم الاحزاب، يا مفتح الابواب، يعني الدعاء للفرج، ولا نستطيع له طلبا، ما ادري كيف، هل هذا شيء من هذا يعني يجوز الدعاء بهذا، او هو من يعني الذين يصدرون الأدعية على كيفهم لبعض المذاهب يعني، لو تفضلتوا.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك أخ فرح. تسمع إن شاء الله رد نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ فلاح يسأل عن الدعاء اللهم يا مالك الرقاب هازم الأحزاب، يقول هذا إلى آخره، يقول يسمونه دعاء الفرج، هل ورد فضل الشيخ هذا الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للأخ الفاضل الأخ فلاح ما قرأ الدعاء كاملا، ولكن عموما بالنسبة لدعاء الفرج ليس هذا، وإنما دعاء الفرج الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو الدعاء الفرج، ما دعا مهموم ولا مغموم ولا مكروب بهذا الدعاء إلا فرج الله عز وجل كربته. وهذا الدعاء حقيقة الذي ذكر شطره وأوله قد يحتمل معاني يعني غير مناسبة، لهذا الإنسان يترك المشكوك فيه للمتيقن، والحمد لله في سنة النبي الكفاية. وللأسف يعني من الناس من يستمتع بالأشياء الغريبة ويترك الأشياء الثابتة في القرآن الواردة في القرآن والثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا دعاء الكرب علمنا هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
الله يجزاك الله خير ونفع الله بكم الأمة.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي سؤال، كان سبحان الله قبل 5 سنين أو أكثر رزقت بمولودة وتوفيت بعد الولادة بثلاث
كيف
أيام.
كيف أخ محمد لو تعيد؟
كان رزقت بمولودة وتوفيت بعد 3 أيام، يعني كان عندي مولود وتوفى بعد 3 أيام بعد الوضع.
نعم.
زين، فبعديها توفى المولود وأخذت المولود ما صليت عليه ولا كفنته ودفنته. تمام. بعدها سألت شيخ قال لي مفروض تتوب ومفروض تصلي صلاة غائب. نسأل الله عز وجل يعني يعطينا العوض، ونسأل الشيخ يعني لو يفيدنا في الموضوع
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. نبي فضل الشيخ سؤال أخ محمد، يقول رزقت بمولودة وتوفيت بعد 3 أيام، فيقول لم أصلي عليها ولم أكفنها، دفنتها مباشرة، فيقول عندما سألت قالوا لي عليك أن تتوب وتصلي صلاة الغائب.
ذكر عمر المولودة
3 أيام
بعد اكتمالها، يعني
بعد الولادة.
بعد الولادة. الحمد لله، أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه البنية شفيعة لك يوم القيامة، وأن تكون فرضا لك على الحوض. بالنسبة لما حصل، نعم أخطأت خطأ كبيرا حينما يعني دفنتم هذه البنت ولم تصلوا عليها، ونحن نقول ونجيب بأن من كان عمره 4 أشهر في بطن أمه يسمى السقط، فإنه يصلى عليه في الراجح من قول أهل العلم، يغسل ويكفن بلفافة صغيرة ويصلى عليه، مع أنه 4 أشهر في بطن أمه، كيف وهي قد اكتملت وأيضا يعني عاشت بعد الولادة 3 أيام أو 4 أيام. عموما هذا خطأ حصل منكم، ما دام أنه ليس مقصود فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فما دام أنه حصل الدفن تصلون عليها بعد دفنها مع التوبة والاستغفار وتعلم بعض الأحكام أو تعلم الأحكام المتعلقة بمثل هذه الحالات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا أوترت بعد صلاة العشاء ويقول نمت بعد ذلك، هل يجوز أن أصلي التهجد أو قيام الليل بعدها، أو يجب أن أوتر بعد قيام الليل؟
الحمد لله، إذا أنت أوترت في أول الليل فيكفيك هذا، وإذا يسر الله لك قياما تقوم من دون وتر. إذا يسر الله عز وجل لك قياما تقوم من دون وتر لأنك أوترت أول الليل. لكنني أنصحك أخي الفاضل، إذا كنت أنت ممن يستطيع القيام في آخر الليل أو في أوسط الليل، أن تؤخر الوتر إلى هذا الوقت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، أو تسأل تقول هل المناكير تفطر الصائم؟
الحمد لله، ليس للمناكير علاقة بالصيام، فللصائمة أن تضع المناكير وأن تكتحل وأن تضع المساحيق على وجهها، هذا كله ليس له علاقة بتفطير الصائم، فلا هو من المفطرات المذكورة في الكتاب والسنة ولا هو في معناها. لكن أخشى أن تكون الأخت السائلة أرادت أن تسأل حكم المناكير بالنسبة للوضوء فأخطأت في السؤال، ممكن. ومع هذا نجيبها على أن المناكير الذي هي طلاء الأظافر هذا مانع من موانع صحة الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذه يعني هذا الطلاء يشكل طبقة عازلة للماء ما ينفذ من خلالها الماء إلى ظاهر الأظافر، لأنه والأظافر من البشرة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل صلاة الشفع والوتر مرتبطتان مع بعض أم يمكن أن أصلي الوتر فقط في كل مرة؟
الحمد لله، بالنسبة للوتر هو أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقل الوتر ركعة. لكن بالنسبة لك أنت، الأصل أنك يعني مثل ما ذكر بعض العلماء ونبه على هذا الإمام أحمد وغيره بأن ينبغي أن يسبق الوتر صلاة، يعني ركعتين أربع ست مثلا، وهذا هو الهدي الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي من الليل ثم يوتر آخر الليل، كان يصلي 11 ركعة. لكن لو أوتر الإنسان بركعة إذا كان في السفر أو في الحضر ولم يستطع قيام الليل لا حرج في ذلك، الأفضل أن يتقدمه صلاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال كنت أصلي في المسجد ويقول دخل شخص وسلم علي، يقول هل أرد عليه السلام بالإشارة وما طريقة الإشارة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للمشغول لا يشغل، فإذا كنت في صلاة وسلم عليك أحد فاستمر في صلاتك، وإذا أردت أن تنبهه على أنك في صلاة فيمكن أن ترد بالإشارة، وذلك برفع يدك أو أصبعك حتى يعلم أنك في صلاة، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين الدعاء باللغة العامية أو بالفصحى؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء لا يلزم أن يكون باللغة الفصحى، وإنما الدعاء يكون بالعامية أو اللهجة الدارجة على ألسنة الناس. أهم شيء في الدعاء الإخلاص لله عز وجل، وكذلك الإخبات له سبحانه وتعالى، وأيضا حضور القلب، وكذلك أن يكون بالألفاظ الشرعية، خاصة إذا كان بالآيات القرآنية أدعية القرآن أو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنشأ الإنسان دعاء من عنده يعني ليس فيه مثلا من ليس فيه ألفاظ شركية أو بدعية أو ألفاظ محرمة لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه الكلمة أبو يوسف تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
حياك الله. حياك الله أبو يوسف، الله يحفظك.
تحياتي لك وللشيخ عزيز. سؤالي هو في سورة العنكبوت الآية 64،
نعم،
وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، هل المعنى هنا الحياة أم أن هناك معنى آخر لكلمة الحيوان؟ ولا إن كانت الحياة فهل هناك معنى إضافي للكلمة على كلمة الحياة، لأنها ذكرت في مواضع أخرى الحياة، هنا الحيوان، فما الفرق؟ هذا ما أريد معرفته، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو يوسف. تسمع شال الجب. هنا فضل الشيخ سؤال الأخ يوسف أبو يوسف يقول ما معنى الآية وما الحياة الدنيا إلا لعب وله إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيقول فضل الشيخ ما معنى كلمة الحيوان؟
الحمد لله. طبعا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هل الحيوان والحياة معناهما واحد؟ وبعض العلماء لما يذكر الحياة الدنيا يقول في الغالب أن الحياة الدنيا لعب وله، وأما الدار الآخرة فهي الدار التي هي فيها السعادة الدائمة وليس فيها ما يمكن أن يكدر على حياة يمكن أن يكدر على الإنسان شيء. الحياة الدنيا لعب وله، وكل سعادة فيها مشوبة بشقاء، وكل لذة فيها مشوب بحسرة، لكن الدار الآخرة لا، هي دار أبدية سرمدية ليس فيها حزن ولا هم ولا حسرة ولا ندم ولا غل. ومن حيث المعنى العام الحيوان والحياة هي المعنى واحد، لكن تزيد الحياة الأخرى أن الله تعالى نزهها عن كل شائبة من الشوائب التي يتعرض لها من عاش في الدنيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول من اعتاد أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ثم يقول دعي إلى وليمة، هل يقول الأفضل له أن يفطر في هذا اليوم أو يصوم كما اعتاد؟
الحمد لله، هو في هذه الحالة راجع إلى طبيعة صاحب الدعوة، فإذا أخبره بأنه صائم ويستأذنه بأن يبقى صائما فأذن له، نعم يكمل ويدعو لهم، يحضر ويدعو لهم. وأما إذا رأى بأن يعني يتكدر خاطره إن لم يشاركه فيفطر ولله الحمد ويستجيب لدعوته، والله عز وجل يكتب له أجر يعني الصيام المعتاد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل أذكار الصباح والمساء نقرأها بالترتيب؟ وإذا يقول لم أكن أحفظها مرتبة كيف أقرأها؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لا يشترط فيها الترتيب، لا يشترط فيها الترتيب، وإنما الأفضل أن يأتي بها مثل ما جمعها بعض العلماء، لكن لو لم يحصل لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أنا أسكن في الشارقة وسأسافر إلى رأس الخيمة، ويقول المسافة تقريبا يقول 70 كيلومتر أول رأس الخيمة، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي يجمع ويقصر هو الذي يغادر بلده ويغادر عامر بنيان البلد، فإذا غادر عامر بنيان البلد متجها إلى مدينة أخرى أو إلى دولة أخرى نعم يترخص برخص السفر، وإذا عاد أيضا فإنه إذا وصل إلى عامر بنيان بلده فبمجرد أن يصل إليه فإنه ينقطع عنه السفر، ولذلك لا يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن أصلي سنة صلاة الفجر بالبيت والفرض يقول أصليه في المسجد؟
الحمد لله، نعم هذه السنة وهذا الأصل، الأصل أن الإنسان يصلي سنة الفجر في البيت، إلا إذا كان ممن يحب التبكير إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان فيصليها في المسجد، أما إذا كان يصلي في بيته ما تيسر ويوتر ثم يدخل عليه الأذان فالأفضل أن يصلي السنة في البيت ثم يذهب إلى المسجد، إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا يقول أقرأ الفاتحة في الجهرية مع قراءة الإمام، هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله. بالنسبة للمأموم يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حكي الإجماع إلى أن هذا في الصلاة، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا قرأ فأنصت. ولهذا بارك الله فيك لا تقرأ مع الإمام، وإنما إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وترك مجالا تقرأ في هذه الفترة التي يصمت فيها الإمام، وإذا لم يترك مجالا اختلف العلماء هل يقرأ المأموم أو لا، على قولين، الراجح بأنه يقرأ إذا قرأ الإمام في الآيات التي بعد الفاتحة، الراجح بأنه يقرأ ولو لم يقرأ لا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ نفس السائل الذي سأل عن السفر من الشارقة إلى رأس الخيمة، يقول المسافة بالضبط 66 كيلومتر، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله. هو الحقيقة مسألة المسافة لم يرد نص صحيح صريح في تحديدها، يعني أن من سافر مسافة كذا وكذا فإنه يقصر ويجمع، ما عندنا نص. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، وصلى في ذي الحليفة اللي يسمونه الآن بيرعى لي الميقات صلى العصر 2 ركعات، والمسافة بين المسجد النبوي وبين ذي الحليفة تقريبا 11 إلى 12 كيلو فقط، وقصر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عازم على السفر البعيد. فلذلك لذلك بالنسبة للأخ الفاضل إذا كان الآن العرف على أنه والله ما بين الشارقة ورأس الخيمة سفر فهو سفر حتى لو كان أقل من هذه المدة، وإذا كان العرف الآن لا يسمى سفرا فأنا أنصحه بأن لا يترخص ما دام أن العرف تغير. يعني مثلا إذا قال الناس لا الآن بين رأس الخيمة وبين الشارقة مسافة قريبة واتصل البنيان أو شيء من هذا القبيل، أنا أقول مثلا ها، فإن العرف يتغير، لأن الحكم يتغير بتغير العرف في مثل هذه المسائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عندي والدة لما كنت صغير كنت أخدمها وأطبخ لها، الآن كبرت لا أستطيع أقول أن أخدم الوالدة، فهذا فضيلة الشيخ سؤال أبو محمد، نقول الآن لا أستطيع أن أخدم الوالدة كالسابق.
أبو محمد ولا أم محمد؟
أبو محمد. أي. أبو محمد يقول عندما كنت صغيرا كنت أخدم الوالدة، يقول الآن لما كبرت لا أستطيع خدمتها كالسابق.
الحمد لله، أسأل الله تعالى يجعلك من البارين بالوالدة وأن يطيل عمر الوالدة على طاعته. أخي الفاضل يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت الآن بارك الله فيك إذا كان عندك القدرة على جلب خادمة للوالدة عاملة منزلية يكون طيب، وإذا أنت جلبت لها فالحمد لله، إذا لم تجلب لها والوالدة بحاجة إلى من يعاونها فممكن تستعينون بعاملة تجتمع أنت وإخوانك مثلا، أو إذا أنت عندك القدرة تنفرد براتب العاملة تكون مأجور، وإذا لم تكن عندك القدرة ممكن تجمع إخوانك وأخواتك وتتفقون على مبلغ معين يدفع شهريا للوالدة، يعني تعطى العاملة المنزلية وأيضا يصرف عليها في بقية الأمور. بالنسبة للأجر أجرك مكتوب ما دام أنك جنت نفسك منذ الصغر على خدمة الوالدة ورعايتها والاعتناء بها، ثم لما كبرت عجزت عن ذلك أجرك مكتوب بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نسيت صيام عاشوراء وأنا يقول اعتدت أن أصوم عاشوراء كل سنة، هل يقول أحصل على الأجر أم لا؟
الحمد لله. عندنا قاعدة مهمة، أن من اعتاد على عبادة مشروعة ثم حال بينه وبينها سفر أو مرض فإن الله تعالى يكتب له الأجر، ودليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشر بخير، فضل الله كبير وخزائنه ملأ.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا توضأت، يقول بعد الانتهاء من الوضوء، يقول يعني شككت هل يقول غسلت وجهي أم لا، فيقول هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا شككت تأكد من ذلك بالنظر إلى المرآة، لأن الإنسان إذا توضأ لا يزال يعني أعضاء لا تزال أعضاء الوضوء مبللة، فتنظر في المرآة، فإذا وجدت أثر الماء يكفيك هذا، وإذا فعلا لا تعاني وسواسا ولا شكوكا وغلب على ظنك بأنك لم تغسل وجهك، تقوم بغسل وجهك ثم تكمل بقية أعضاء الوضوء، لأن الوضوء من فروضه الترتيب الترتيب، فتكمل حتى لو غسلت البقية الأعضاء. لكن أنا أنصحك إذا كان لديك وسواس أن تحذر من الوساوس وأن لا تستمر في هذا الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت اخترط يقول مبلغ من المال من البنك، فيقول هذا المبلغ بقي عندي لم أستعمله حولا كاملا، هل علي أن أزكي هذا المال؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للمال القابل للنماء إذا مضى عليه حول كامل وهو 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب، نعم تجب فيه الزكاة، وكونك أنت ما حركته أو شيء هذا لا يعفيك من إخراج الزكاة، وهذا راجع لفعلك أنت، بمعنى أنت الذي تشغله وتعمل به وتخرجه وتصرفه، لذلك تجب فيه الزكاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قول ربنا ولك الحمد، يقول هناك البعض يزيد والشكر، هل وردت لفظة الشكر؟
الحمد لله لم ترد لفظة الشكر في الدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع، لما يرفع المصلي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الصحيح، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والشكر، لذلك اعتقاد أن هذه اللفظة سنة غلط. لكن لو جاء بها إنسان مرة مثلا أو خرجت منه من دون قصد لا حرج، لأن الشكر يأتي بمعنى الحمد عند بعض العلماء، لكن أن يلتزم ذلك نقول له لا، أنت الآن أتيت بشيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصبغ، يقول الشعر باللون الأسود بالنسبة للرجل إذا كان يقول محتاجا إلى صبغ شعره لوجود الشعر الأبيض فيه؟
الحمد لله. أولا تغيير الشيب سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، وجاء عن الصحابة أنهم غيروا الشيب بالخضاب وبالكتم وبالتصفير والتحمير، كل هذا ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنه، وثبت عن بعضهم أيضا استعمال السواد. ولكن المسألة حقيقة فيها خلاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب، ثم قال وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد مختلف فيها من حيث الثبوت وعدم الثبوت، فمن قال بثبوتها ذهب إلى تحريم الصبغ بالسواد، ومن قال بعدم ثبوتها وأنها شاذة قالوا الأمر في هذا واسع، خاصة وأن هناك تقريبا 7 من الصحابة ثبت عنهم بأنهم كانوا يصبغون بالسواد. ولما كانت المسألة خلافية والخلاف فيها شديد، فأنا أنصح الأخ السائل بأن يصبغ بالكتم وهو قريب إلى السواد. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول دائما أرى في المنام ثعابين وعقارب، ما النصيحة كيف أتصرف حتى أتخلص من هذه الأحلام؟
الحمد لله، يعني هذه واضح بأنها أحلام وليست رؤى، فأنت قبل أن تنام احرص على أن تنام على طهارة، وأن تصلي قبل ذلك، يعني تصلي بعد ذلك، تصلي بعد الطهارة وتنام على طهارة، وتأتي بالأذكار والأوراد المشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عند نومك، وتقرأها وتعتني بها، وتنتهي عنك هذه الرؤى والأحلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يعلم الميت أن ابنه تصدق عنه أو دعا له أو عمل له صدقة جارية؟
الحمد لله، جاء في الحديث بأن ثواب الصدقة يصل الميت فيسأل الملائكة من أين هذا، يقولون له تركت ولدا صالحا يدعو لك أو يتصدق عنك، فهذا يدل على أن الميت لا يعلم بصدقة الحي، لكن يجد أثر هذه الصدقة فيسأل الملائكة، هذا هو الذي ورد في الأحاديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو سليم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سليم.
الحمد لله. عندي سؤال سيد الشيخ لو سمحت.
نعم.
سيدي أنا ما عندي وقت لأحسب زكاة مالي، فلما يدور الحول عليه بدل ما أحسب الزكاة، لو فرضا عندي 100 مليون درهم في الحساب، لأني لا أحسب حوله، لا أحسب الزكاة، ما عندي الوقت، فأحتسبه 2,000,000 فأدفع زكاة على 2,000,000، فهل في شيء أو علي يعني لازم وأنا مفروض أن أحتسب زكاة مالي
إن شاء الله،
يعني أعده؟
واضح واضح إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسليم، تأسس مع إن شاء الله رد. سؤال وسليم فضل الشيخ، يقول ليس عندي الوقت لحساب المال حتى أخرج حساب مالي حتى أخرج زكاته، فيقول إذا أخرجت أكثر من الموجود، يعني مثلا يقول إذا كان عندي 1,000,000 أخرجت زكاة 2,000,000، هل يصح هذا الأمر أو يجب علي أن أحسب مالي بدقة قبل إخراج الزكاة؟
الحمد لله، بارك الله لك وبارك فيما أعطاك. الجواب نعم يصح هذا ولله الحمد، وهذا من باب الاحتياط، فما وافق الزكاة وقع واجبا وما زاد فهو صدقة عنك، بارك الله فيك، وهذا عمل صالح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب على المرأة في كل خروج تخرجه من المنزل أن تستأذن الزوج؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان الزوج قد طلب منها ذلك واشترط عليها فالجواب نعم، وأما إذا لم يطلب منها ولم يشترط عليها فبما جرى العرف فيه من خروجها جرت ما جرت العادة والعرف، فلا بأس بذلك، يعني بمعنى أن تخرج إلى أهلها أو إلى العيادة مثلا، والأفضل المرأة أن تطلب إذنا عاما من زوجها، تقول أذن لي بالخروج إذا احتجت إلى ذلك. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سأجري عملية صعبة، سأبقى في البنج لفترة طويلة، فكيف تكون الصلاة؟ هل أقضي هذه الصلوات؟ وكيف تكون الطهارة؟ هل بالوضوء أو التيمم؟ وإذا لم أستطع الوضوء والتيمم كذلك، كيف يكون استقبال القبلة؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك واكتب أجرك وتولاك، وأسأل تعالى أن ييسر أمر العملية وأن تخرج منها بسلامة. بالنسبة لك أخي الفاضل، بمجرد أن تستيقظ يجب عليك أن تتوضأ بالماء إن استطعت، ولم تستطع تتيمم، يأتوا لك بالتراب أو الرمل تتيمم عليه، تضرب ضربة واحدة وتمس وجهك وكفيك، ثم بعد ذلك تصلي الصلوات التي فاتتك. وفي الغالب أن الإنسان الذي يجري عملية قد تفوته صلاتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، فتقوم بقضائها، تقضيها على الحال التي تستطيع. فإذا استطعت الاتجاه للقبلة اتجهت إليها وجوبا، ولم تستطع صليت على الحال التي أنت عليها، والله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير شيخ. أنا صليت مع إمام ليلة يعني العشاء، طبعا العشاء صلاة جهرية.
نعم.
بعد دخلنا في الصلاة هناك كملت العالم الفتاح وقريت الفاتحة وخلصت، هو لسه ما بدأ. طيب هل عاد علي بقى انتظر لما يخلصوا عشان نقرأ الفاتحة، ولا خلاص هذا سكت واستمع بس له؟
كيف أنت قرأت الفاتحة؟
أنا قرأت العالم الفتاح
والفاتحة، هو لم يبدأ بالفاتحة؟
لم يبدأ بالفاتحة.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع شلرت. سؤال عبد الرحمن، فضل الشيخ يقول أنه صلى صلاة العشاء خلف إمام، يقول أنا بدأت يعني كبرت معه تكبيرة الإحرام ثم قرأت يقول دعاء الاستفتاح وقرأت الفاتحة وهو لا زال لم يبدأ في الفاتحة،
في أي صلاة؟
صلاة العشاء.
الحمد لله. بالنسبة لي الإمام، لماذا لم يبدأ بالفاتحة؟ هل نسي القراءة يعني مثلا، أم أنه سبقه فقط؟
الفصيح يعني الذي فهمت أنه يعني أطال في دعاء الاستفتاح.
أي حال العلماء الفاضل، ما ينبغي لك أن تتقدم الإمام في الأركان، لا سواء الأركان الفعلية أو الأركان القولية. هو معلوم بأن الفاتحة ركن من الأركان القولية، فما تتقدم الإمام و كون الإمام تأخر في القراءة هذا لا يسوغ للمأموم أن يقرأ قبل إمامه أو ولا أن يقرأ معه. عموما ما دمت مأموما لا شيء عليك في هذا، لكن مستقبلا تنتبه إلى أنك تنتظر حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما الأفضل للمرأة في المنزل؟ ما هو الوقت الذي تصلي فيه صلاة العشاء؟ هل تصلي في أول الوقت أو تؤخر صلاة العشاء؟
الحمد لله. بالنسبة لصلاة العشاء من الصلوات التي يستحب تأخيرها لمن كان قادرا على ذلك، وأيضا لا يغفل عن نهاية وقتها. فإذا كانت المرأة تستطيع ضبط وقتها وهي قادرة على تأخير صلاة العشاء فالتأخير أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء، تأخير صلاة العشاء. أما إذا هي تعتقد بأنه قد تنسى أو تغفل أو أن الوقت يذهب عليها، فالأفضل أن تصليها في أول وقتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الخطيب الجمعة هل يصح أن يشرب الماء أثناء الخطبة، خطبة الجمعة؟
الحمد لله. نعم، من احتاج إلى ذلك لا حرج، لأن الخطبة ليست صلاة، الخطبة كلام وذكر، فيجوز له في هذه الحالة إذا احتاج أن يشرب الماء أن يشربه، سواء وهو جالس على المنبر أو وهو قائم يخطب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، عبر الرقم 6688 يقول: هل صحيح أن الدجال موجود في الأرض من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم؟
الحمد لله، جاء في حديث تميم بن أوس الداري أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ما جرى له في البحر حينما انكسرت به السفينة، ويعني لجأوا إلى جزيرة ثم جاءتهم دابة مشعرة، وذكر القصة في صحيح الإمام مسلم، ودخل على رجل مكبل رأسه في السقف ومقيد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يخبر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك قبل أن يأتي تميم بن أوس الداري. على هذا العلماء يقولون بأن الدجال موجود، حيث وصفه وصفا ينطبق على صفة الدجال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: هل غسل، نعم معنا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال بس، الحين لاحظت أنا في الفترة أن مثلا الصلاة تكون قائمة ويكون المصلي مثلا ماسك الزاوية على آخر شيء على اليمين، والصف بعده يعني مو مكتمل، الجماعة توا يعني المصلين بعدهم في النص. بالنسبة للمصلي اللي واقف في الزاوية لما يكتمل الصف، شو تعتبر صلاة؟ مثلا نقول ركعتين لما اكتمل الصف كامل لما وصلوا عنده، شو تعتبر صلاة؟ هل في الجماعة ولا
إن شاء الله؟
واضح سؤالي؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير مريم، حياك الله حياك الله. سؤال مريم فاضل الشيخ يقول: ألاحظ في بعض المساجد بعد أن يقيم الإمام الصلاة، الصلاة لم يكتمل، الصف لم يكتمل بعد، وهناك من يقف في زاوية الصف ويبدأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى في الركعة الثانية ثم يكتمل الصف، فيقول ما حكم صلاة هذا الشخص؟
الحمد لله، طبعا هذا خطأ من هذا المأموم أن يترك هذه المسافة بينه وبين المصلين ليقف في الزاوية، يبقى في الزاوية. إن كان مثلا لديه إعاقة حركية، وإذا كان لديه صعوبة في التنقل وحمل الكرسي مثلا، فهذا معذور. أما أن يكون شخص بكامل يعني جسمه وصحته فيقف ويترك الناس ينظر إليهم والإمام يكبر وبينه وبين المصلين يعني مكان أكثر من مصلي، هذا غلط، لا شك بأنه غلط. هل تبطل صلاته أم لا؟ هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم، الذي يظهر بأنه ما دام أنه قد وقف في الصف فإن الصلاة لا تبطل، لأن الصف سيكتمل بعد ذلك، لكنه مكروه يعني كراهة شديدة أن يقوم يعني يفعل مثل هذا الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يكبر حتى يطمئن على اتصال الصفوف وأن يتراص الناس فيما بينهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: هل الغسل إذا كان في للسنة ليوم الجمعة، فيقول هل يجوز أن أصلي من غير وضوء بعد هذا الغسل؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية، لأن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب في قول جماهير أهل العلم، ولذلك قالوا بأن هذا الغسل لا تستباح به الفريضة، فعليك يا أخي الفاضل أن تتوضأ قبله، وإن لم تتوضأ فتتوضأ بعده لأجل الصلاة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة تقول: هل يجوز أن أصلي في المطبخ؟ تقول لا أبتعد عن يقول تقول العائلة والصغار وأصلي بخشوع أكثر بعيدا عن الضجيج.
الحمد لله، إذا والله ضاق عليك المكان ولا تجدين في غرفتك أو في الصالة أو في مصلاك مكانا فلا حرج، ما دام أن أرضية المطبخ نظيفة وليس فيها شيء من النجاسات لا حرج في ذلك.
بارك الله فيك. بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بلغ ابني 9 أشهر ولم أخرج العقيقة لظروفي الصعبة، هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك، لأن هذا العقيقة سنة والواجب يسقط بالعجز، كيف السنة، فلا شيء عليك في ذلك بارك الله فيك. لكن متى ما وجدت القدرة ممكن يعني تعق عن 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 المولود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو مع المكالمة. نعم. وعمر تفضل. نعم تفضل أبو عمر على الهواء.
نعم الشيخ، عندي سؤال الله يخليك.
نعم. سؤالين. نعم نعم.
بالنسبة لصلاة الفجر، في حال الواحد نفس مرقاد عقب طلوع الشمس، هل يصليها على طول عقب طلوع الشمس ولا في وقت معين
يتريها؟
وتكون النية قضاء، النية قضاء ولا لا صلاة عادية؟ وبالنسبة لا، وبالنسبة لصلاة العصر لو نفس المشكلة في الشغل ولا في الدوام وما تقدر تصلي إلا قبل المغرب بشوي، يعني قبل غروب الشمس، هل يجوز الصلاة في الوقت هذا ولا محرم، يعني مكروه الصلاة في الوقت هذا؟
إن شاء الله. زين.
وصلاة العشاء الشيخ الله يبارك فيك، هل هو ينفع أنه الصدق اللي يقولون بعد منتصف الليل تعتبر قضاء ولا لا؟ مش صحيح الكلام هذا، عادي تصليها بعد منتصف الليل
إن شاء الله.
وسؤال أخير سريع الله يخليك الشيخ، لو أنت تكرم في الدوام وتكرم مسيرة الحمام وشيء من ال جاء في الملابس، يعني نقطة مثلا صغيرة، وأنت في الدوام وما تتأكل ملابسك، هل ينفع تغسل فيها شوي من المي وتصلي عادي ولا هذا خلاص نجد الدوام؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عمر فضل الشيخ، يقول له في صلاة الفجر إذا استيقظ بعد طلوع الشمس، يقول هل أصلي مباشرة أم يقول أنتظر مدة معينة، وهل تكون الصلاة صلاة قضاء أم صلاة في الوقت؟
الحمد لله، بالنسبة لمن فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه يصليها قضاء لا أداء، والواجب عليه أن يقوم مباشرة فيصليها ولا يؤخرها إلى وقت آخر. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر فناموا جميعا عن صلاة الفجر، أنه غير المكان ثم أمر بلال أن يؤذن فأقام ثم صلى الصبح بعدما صلى سنة الصبح القبلية، صلوها بعدما استيقظوا مباشرة، ولذلك لا يجوز تأخيرها عندما يستيقظ الإنسان.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول في صلاة العصر، هل يجوز أن يؤخرها بسبب العمل إلى قبل غروب الشمس بقليل؟
الحمد لله، الأصل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، و أيضا يصليها الذكر البالغ جماعة، لكن حصل له ظرف أو شيء فلا بأس بتأخيرها، لكن على ألا يؤخرها بعد غروب الشمس. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: صلاة العشاء إذا صلها بعد منتصف الليل، هل تكون قضاء أم أداء؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة العشاء إذا صلها بعد منتصف الليل تكون أداء، لكن ما ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت، خاصة وأن بعض العلماء يذهب إلى أن للعشاء وقتين: وقت ضرورة واختيار، وهذا من أوقات الضرورة، ما يؤخر الإنسان إلى هذا الوقت إلا لحاجة أو عذر مثلا، أما اختيارا فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: إذا كان في العمل ويقول أتت نقطة من البول على الملابس، هل أغسلها وأصلي أم يجب علي تبديل هذه الملابس؟
الحمد لله، إذا علمت مكان البول أكرمكم الله وأجلكم تغسل المكان فقط ولا تغسل البنطال كاملا، أما إذا غابت وأنت متيقن لست شاك ولا تعرف مكانها فتبديل الملابس هنا أولى حسما للوساوس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.